بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، قال الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى في كتاب أصول في التفسير، قال: التفسير لغة من الفسر وهو الكشف عن المغطى، وفي الاصطلاح بيان معاني القرآن الكريم. قال: وتعلم التفسير واجب، ومعنى واجب أي أنه من الواجبات الكفائية، أنه من الواجبات الكفائية أي ليس من واجبات، ليس واجبا عينيا، أي لا يجب على كل مسلم أن يتعلم التفسير، ولكن هو من واجبات كفائية إذا قام به بعض الذين بهم يسقط هذا الواجب سقط عن الآخرين. وقد نقل السيوطي في كتاب الإتقان الإجماع على أنه واجب كفائي، السيوطي في كتاب الإتقان نقل الإجماع على أن تعلم التفسير واجب كفائي، لقوله تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب، ولقوله تعالى: فلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. قال: وجه الدلالة، الدلالة والدلالة والدلالة، الدال ثلاثية في الدلالة. قال: وجه الدلالة، ويجوز أن يقال وجه الدلالة، ويجوز أن يقال وجه الدلالة، لكن الأول والثاني أكثر. وجه الدلالة من الآية الأولى أن الله تعالى بيّن أن الحكمة من إنزال هذا القرآن المبارك أن يتدبر الناس آياته ويتعظوا بما فيها، والتدبر هو التأمل في الألفاظ للوصول إلى معانيها، فإذا لم يكن ذلك فاتت الحكمة من إنزال القرآن وصار مجرد ألفاظ لا تأثير لها، ولأنه لا يمكن الاتعاظ بما في القرآن بدون فهم معانيه، يعني شيء منه كما ذكر الشيخ رحمه الله تعالى أن الحكمة من إنزال القرآن ما هو؟ أن يتدبر الناس تلك الآيات التي أنزلها الله جل وعلا عليهم، ولا يستطيعون تدبرها إلا بعقل وفهم إيش معانيها، وهذا هو التفسير، فهم معاني القرآن. قال: ووجه الدلالة من الآية الثانية أن الله تعالى وبخ أولئك الذين لا يتدبرون القرآن، أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. قال: وبخ أولئك الذين لا يتدبرون القرآن، وأشار إلى أن ذلك من الإقفال على قلوبهم وعدم وصول الخير إليها، وعدم وصول الخير إليها، فهذا فيه ذم لمن لا يتدبر القرآن، فيه ذم لمن لا يتدبر القرآن. فمن حيث يعني فهم القرآن وتدبر القرآن على كل الأمة، كما ذكرنا أن السيوطي ينقل الإجماع على أنه ليس بواجب، لكن على عموم الأمة أو على كل الأمة من باب الفضل يكون، واضح يا جماعة؟ وعلى من يقوم بهم الواجب أو يسقط بهم الواجب يكون من الفروض، يكون ماذا من يعني من فروض، كما تقدم أن التفسير ومعرفة علم التفسير إنما هو من فروض الكفاية. إذا كما نرى ونعلم أن المنشغلين في علوم التفسير ليس كل عالم، ليس كل عالم يعني منشغل بماذا؟ بعلم التفسير. نعم، أكثر العلماء أو عامة العلماء عندهم بحمد الله جل وعلا فهموا للقرآن، إن احتاجوا إلى استدلال به استدلوا، وهذا يدلون على ماذا؟ على أنهم يفهمون القرآن، يفهمون القرآن، وهذا هو المطلوب من ذلك. قال رحمه الله تعالى: وكان سلف الأمة على تلك الطريقة الواجبة يتعلمون القرآن ألفاظه ومعانيه، لأنهم بذلك يتمكنون من العمل بالقرآن على مراد الله به، فإن العمل بما لا يعرف معناه غير ممكن، أي أن السلف الصالح رضي الله عنهم وأرضهم كانت طريقتهم الحفظ والعلم والعمل. الحفظ يقرؤون الآيات يحفظونها ويتعلمون معانيها ويعملون بمقتضى ذلك العلم، فكان تعلمهم من القرآن كان قراءتهم وحفظهم من القرآن تعليم لمعاني القرآن، فكانوا يحفظون الألفاظ ويعلمون إيش ويعلمون المعاني. قال رحمه الله: وقال أبو عبد الرحمن السلمي: حدثنا الذين كانوا يقرؤوننا القرآن كعثمان ابن عفان وعبد الله ابن مسعود وغيرهما أنهم كانوا إذا تعلموا من النبي صلى الله عليه وسلم 10 آيات لم يجاوزوها حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل. قالوا: فتعلمنا القرآن والعلم والعمل جميعا. والعمل جميعا، طيب، يعني الأثر أو هذا الأثر بهذا اللفظ، أي بذكر ابن مسعود وكذلك بذكر عثمان رضي الله عنهما بهذه الزيادة، علّه الإمام الدارقطني رحمه الله تعالى في كتابه العلل، وبدون تسميتهم أي يعني إلى أبي عبد الرحمن السلمي، يعني في قوله كان أصحاب رسول الله دون أن يسمي أحدا منهم، كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعلمون من النبي صلى الله عليه وسلم 10 آيات إلى آخر ما ذكر. هذا الأثر بهذا الإسناد صحيح، رواه الإمام ابن سعد رحمه الله تعالى في الطبقات وغيره، وهو كذلك في مسند أحمد، وإسناده ثابت، إسناده ثابت، لكن كما سمعتم بدون ذكر عثمان وابن مسعود. والشاهد منه ماذا؟ أن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم كانوا على هذه الحالة، حتى ذكر عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه تعلم سورة البقرة قيل في 7 وقيل في 10 سنين، ويتعلم إيش سورة البقرة، حفظ سورة البقرة، قال بهذه الفترة. قال العلماء: معناه أنه قرأها وعلم معانيها وما تجاوزها إلا بعد أن صار عالما بها، ما تجاوزها إلا بعد أن صار عالما بها. قال شيخ الإسلام رحمه الله: قال شيخ الإسلام ابن تيمية: والعادة تمنع أن يقرأ قوم كتابا في فن من العلم كالطب والحساب ولا يستشرحوه، فكيف بكلام الله تعالى الذي هو عصمتهم وبه نجاتهم وسعادتهم وقيام دينهم ودنياهم؟ وهذا فيه بيان لهذا المعنى، إذ لا حياة للناس إلا بدين، والله جل وعلا جعل كتابه الأصل الأول لمعرفة دين الله جل وعلا، ولا يعرف هذا الأصل إلا بمعرفة معاني كلام الله جل وعلا. فإذا الناس محتاجون إلى إيش؟ إلى فهم معاني كتاب الله جل وعلا، وإلى تدبر كلام الله جل وعلا. قال: ويجب على أهل العلم أن يبينوه للناس عن طريق الكتابة أو المشافهة لقوله تعالى: وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. قال: وتبيين الكتاب للناس شامل لتبيين ألفاظه ومعانيه، فيكون تفسير القرآن مما أخذ الله العهد على أهل العلم ببيانه، وهذا من هذا الباب. فكما ذكر رحمه الله تعالى، ينبغي لأهل العلم ولمن رزقه الله جل وعلا علما في القرآن أن يبلغ ما علم وأن يعلم الناس مما علمه الله جل وعلا. قال: والغرض من تعلم التفسير هو الوصول إلى الغاية الحميدة والثمرات الجليلة، وهي التصديق بأخباره والانتفاع بها وتطبيق أحكامه على الوجه الذي أراده الله، ليعبد الله بها على بصيرة، لأن كتاب الله جل وعلا هو النور، وهو وفيه الهداية وفيه الخير. فكما ذكر من ذكر من العلماء رحمهم الله تعالى أن أصل العلوم في كتاب الله جل وعلا، فمن أخذ بكتاب الله جل وعلا أخذ بحظ وافر. حتى ذكر عن الإمام الشافعي رحمه الله تعالى أنه ذات يوم في مكة قال: لا تسألوني عن حكم من الأحكام إلا وآتيكم بدليله من كتاب الله، إلا وآتيكم بدليل ماذا؟ من كتاب الله جل وعلا. فسألوه رضي الله عنه وأرضاه عن الطنبور أو بعض الحشرات المؤذية، يعني أين هي في كتاب الله جل وعلا، هل يجوز قتلها أم لا؟ فقال الشافعي: هي في كتاب الله، قال: حكمها في كتاب الله جل وعلا. قال: وذلك ألم يقل الله جل وعلا: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا؟ قالوا نعم. قال: والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: اقتدوا بالذين من بعد أبا بكر وعمر. قالوا نعم. قال: فإن عمر رضي الله عنه وأرضاه سئل عن هذه المسألة فقال: يجوز قتلها. انظر كيف تدرج معهم الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، يقول: حكمه في كتاب الله، من أين أخذه؟ وما آتاكم الرسول فخذوه، ثم من أين؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ماذا؟ اقتدوا بالذين من بعدي. ثم ماذا؟ كان حكم الخليفة الراشد عمر بن الخطاب أنه يجوز قتلها. وهذا من إيش يا جماعة؟ هذا من تدبر القرآن، من تدبر القرآن ومن فهم ماذا؟ ومن فهم القرآن يعني. ومن اللطائف أيضا، من اللطائف أيضا قصة ذكرها العلامة العثيمين رحمه الله تعالى، أن رجلا من الدعاة ذهب إلى بلاد الغرب، فوجد إنسانا من هؤلاء الكفار، فقاله: أنتم تزعمون أن كتابكم، أن دينكم، وأن في كتابكم كل شيء، علم كل شيء، وأن رسولكم أخبركم بعلم ماذا؟ بكل شيء مما تحتاجونه، مما تحتاجونه في ماذا؟ في أمور دنياكم، بل تقولون بأن الله جل وعلا كتابه قد أحاط، يعني قد جاءت في كتاب الله جل وعلا العلوم أو بهذا المعنى، أو بهذا المعنى. فقاله العالم: نعم، يعني قال نعم بمعنى أن الله جل وعلا قد جمع في كتابه علوم الأولين والآخرين، وما من شيء يحتاجه الإنسان في أمر دنياه أو أخرى إلا وهو في ماذا؟ إلا وهو في كتاب الله جل وعلا. فقال له: أسألك عن شيء. قال: نعم. قاله: هذه الطبخة، يعني أتى بماذا؟ بطعام مطبوخ، بطبخة معينة، طباخة معينة، صناعة معينة للطعام. قاله: هل هذا موجود في كتاب الله عندكم؟ قاله العالم: نعم. واضح يا جماعة؟ قاله العالم: نعم. قال: كيف؟ قال: الجواب أن الله جل وعلا يقول: فاسأل به خبيرا، ويقول: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فأنا أسألكم، أسأل الطباخ، أقول له: كيف صنعت هذا الطعام؟ واضح يا جماعة؟ لا، هذا قال من هذا الباب، فاسأل به إيش؟ خبيرا. إذا ربنا عز وجل أرشدنا وأخبرنا كيف نعلم هذه الأشياء، يعني الشاهد من هذا يا جماعة أن الإنسان كلما تدبر في كتاب الله جل وعلا كلما استنبط منه ماذا؟ أحكام قد تكون عن ذهن بعض الناس بعيدة ومستحيلة. واضح يا جماعة؟ بعيدة ومستحيلة، يعني كما سمعتم. انظر إلى الشافعي رحمه الله يقول: لا أفتيكم اليوم ما تأتوني بشيء إلا أتيكم بحكمه من كتاب الله، إلا أتيكم بحكمه من أين؟ من كتاب الله. ثم انظروا كيف تدرج معهم: وما آتاكم رسول فخذوه، اقتدوا بالذين من بعدي، وهكذا. فالشاهد من هذا، وكذلك ما جاء في يعني في الصحيح في قصة ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه، في قصة يعني حينما قال يعني نهى عن الوامصة التي يعني ماذا؟ تقص شعر حاجبها. قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني الحالقة، ولا يعني ذكر نامصة. فجاءت امرأة فقالت: يا ابن مسعود، أنت تزعم أن هذا محرم؟ قال: نعم، قد حرمه الله تعالى وحرمه رسوله. فقالت: فإني أقرأ كتاب الله من أوله إلى آخره، فليس أجد حرمة ذلك. واضح يا جماعة؟ المرأة تقول ما هم وجود أن لعن النامصة ونعن الحالقة ونعن إلى لعن ولعن ولعن، يقول ما هم وجود في كتاب الله، أنا قرأت القرآن من أوله إلى آخره. فماذا قال لها ابن مسعود؟ قال أما إنك لو قرأتيه لوجدتيه. واضح يا إخوة؟ قال لها أما تقرأين إلى قول الله جل وعلا، أما قرأت قول الله جل وعلا وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا؟ قالت بلى. قال فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلعن من فعل هذا. واضح يا جماعة؟ إذن حكم من أين رده ابن مسعود؟ إلى أين رده؟ إلى كتاب الله جل وعلا، إلى كتاب الله جل وعلا، وما آتاكم رسول فخذوا وما نهاكم عنه فانتهوا. فالحاصل أن من تدبر في كتاب الله جل وعلا وجد فيه ماذا؟ الخير الكثير، الخير الكثير والعلم الغزير لمن وفقه الله جل وعلا وفتح الله جل وعلا عليه أبواب فضله ورحمته، كما مر معنا في أثر علي في صحيح البخاري قال إلا فهما يؤتيه الله عبدا في القرآن. واضح جماعة؟ هذا هو التفاوت بين الناس، كلما كان الإنسان علمه أكثر وفهمه أكثر وتدبره أكثر لكتاب الله جل وعلا كلما كان ماذا؟ كلما كان أرقى في العلم من غيره، من غيره. قال رحمه الله تعالى والغرض من تعلم التفسير هو الوصول إلى الغايات الحميدة والثمرات الجليلة، وهي التصديق بأخباره وانتفاع بها وتطبيق أحكامه على الوجه الذي أراده الله ليعبده الله، ليعبد الله بها على بصيرة. إذن كما ذكر هذا هو الغرض وهذه هي الثمرة، هذا هو الغرض وهذه هي الثمرة. لماذا تريد أن تتدبر كتاب الله جل وعلا وتتعلم كتاب الله جل وعلا؟ لأجل ماذا؟ لأجل أن تعبد الله جل وعلا حق عبادته باعتبار الأخبار بالإيمان بها، أي الأخبار عن الجنة، عن النار، عن أسماء الله وصفاته، عن الأمم الماضية، عن الأمم، عن الأشياء والحوادث التي ستحصل، كل هذا من ماذا؟ من باب الإخبار، تؤمن بها فيزداد ماذا؟ إيمانك. وفي باب ماذا؟ الأوامر والنواهي، تمتثلها الأوامر بالفعل والنواهي بماذا؟ والنواهي بالتارك، كما قال الله جل وعلا وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته، صدقا في الأخبار وعدلا في إيش؟ في الأحكام. قال رحمه الله تعالى الواجب على المسلم في تفسير القرآن. قال واجب على المسلم في تفسير القرآن أن يشعر نفسه حين يفسر القرآن بأنه مترجم عن الله تعالى، شاهد عليه بما أراد الله من كلامه، فيكون معظما لهذه الشهادة، خائفا من أن يقول على الله بلا علم فيقع فيما حرم الله فيخزى بذلك يوم القيامة. قال الله تعالى قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير حق، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وقال تعالى ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة أليس في جهنم مثوى للمتكبرين. فهذا كما ترون مع الفضل العظيم والأجر الجزيل لمن تدبر القرآن ولمن فهم القرآن، إلا أن الإنسان ينبغي له بل يجب عليه أن يكون على ماذا؟ أن يكون معظما لهذا الأمر، وأن يكون خائفا من أن يقول على الله جل وعلا ما لا علم له به، ويترك الرأي ما استطاع إلى ذلك سبيلا. لذا ثبت بأسانيد هي يعني جاء من 5 طرق لكن يعني منقطعة عن أبي بكر الصديق، لكن يشد بعضها بعضا وترتقي بهذه الطرق إلى الحسن، إلى الحسن أي الحسن لغيره. أن أبا بكر رضي الله عنه وأرضاه سئل عن مسألة في كتاب الله جل وعلا، فأراد أن يفسر في أن يتكلم في آية من كتاب الله جل وعلا، ثم أمسك وأحجم فقال ماذا؟ فقال أي أرض تقلني وأي أرض وأي سماء تظلني إن قلت في كتاب الله جل وعلا ما لا علم لي به، الله أعلم، الله أعلم. وجاء كذلك هذا الأثر، ومعنى هذا الأثر أيضا ثبت عن عمر رضي الله عنه وأرضاه، يعني جاء في أثر أيضا حسن عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه أنه سئل عن قول الله جل وعلا فاكهة وأبا، قيل له ما الأب؟ فأمسك عمر وأتى بأثر أو بمقالة كما قالت أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه، وقال هذا هو التكلف يا عمر، هذا هو التكلف يا عمر إن قلت فيها بماذا؟ برأيك. فكان الصحابة رضي الله عنهم وأرضاه مع غزير علمهم وعظيم شأنهم، إلا أنهم ماذا؟ يمسكون أن يتكلموا في أمر يخشوا أن لا يكون صوابا باجتهاد. واضح يا جماعة؟ فقالوا نهينا عن التكلف، نهينا عن التكلف، أنا ما عندي علم، الله أعلم. واضح يا جماعة؟ لذا يعني كما هو معلوم في أيضا في ما جاء في صحيح البخاري عن ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه أنه قال خطب الناس يوما فقال يا أيها الناس من كان يعلم شيئا يعلم، يعني تأمل إلى قوله يعلم، من كان يعلم شيئا فليقله، ومن لم يعلم فليقل الله أعلم. فإن من العلم أن تقول لما لا تعلم الله أعلم، يعني انظر على فقه، فإن من العلم أن تقول لما تعلم إيش؟ الله أعلم. طابق هذا الأثر مع أثر أبي بكر وأثر عمر، إمساكهم عن التفسير يدل على علم أو على جهل؟ على علم. واضح يا جماعة أم لا؟ فإن من العلم أن تقول لما لا تعلم الله أعلم، فإن الله تعالى قال لنبيه وما سألتكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين، هي إشارة إلى ماذا؟ إلى أن من تكلم بغير علم فهو إيش؟ متكلف. واضح يا جماعة؟ إذن باب التفسير لا يكون بالرأي، لا يكون بالرأي. لذا روي عن ابن عباس والأثر من حيث السند لا يثبت لكن معناه صحيح، أنه قال من فسر برأيه، من فسر برأيه فأصاب فقد أخطأ. واضح يا جماعة؟ لماذا؟ لأنه برأيه بغير علم، بغير ماذا؟ بغير علم. إذن كما نبه الشيخ رحمه الله تعالى أن الإنسان إذا أراد أن يفسر كلام الله ليعلم أنه يشرح ويبين كلام من؟ كلام الله رب العالمين جل وعلا وهو مطلع عليه. إذا كان إنسان من الناس إذا قيل له ترجم كلام الشيخ الفلاني وليس عنده الأهلية لأن يفسر ذلك الكلام، هل يجرؤ أن يفسر كلام الشيخ الفلاني؟ ها يا جماعة، ما يجرؤ، وإن جرئ ليفضح في الدنيا. لماذا يا جماعة؟ لأن آخر سيقول يا شيخ قال عنك كذا وكذا وفسر كلامك بكذا وكذا، سيقول هذا كذاب. واضح يا جماعة؟ هذا في ما بين من؟ البشر. فكيف ماذا إن قال على الله جل وعلا؟ وتأملوا الآية المذكورة ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة أليس في جهنم مثوى المتكبرين. إذن باب التفسير يجب فيه أن يكون الإنسان على تقوى من الله جل وعلا، وأن لا يتكلم فيه إلا بإيش؟ إلا بعلم. أن لا يتكلم فيه إلا ماذا؟ إلا بعلم. وبحمد الله وبفضل الله وكرم الله جل وعلا علينا أن جعل من أهل العلم من يوضح لنا القرآن ويفسر لنا القرآن ويبين لنا معاني ماذا؟ القرآن. واضح جماعة أم لا؟ لكن من فتح الله جل وعلا عليه من العلم ومن الخير فاستنبط حكما بأدلة ثابتة من أدلة العلوم المستنبطة، الحمد لله كما ذكر وسمعتم عن علي أنه قال إلا فهما يؤتيه الله عبدا في القرآن، لكن هذا لمن؟ لأهل العلم. واضح يا جماعة؟ أهل العلم، أهل التقى، الذين قد جمعوا من العلوم والمعارف ما به يستطيعون أن يفسروا كلام الله جل وعلا. وأما كل أحد فلا، وأما كل أحد فلا، لأن الباب مضيق. الأصل أنه باب ماذا؟ مضيق. لماذا؟ لأنك تفسر كلام الله وتترجم عن الله جل وعلا مراده، فكأنك تقول يا فلان ويا أيها الناس الله جل وعلا يقصد كذا، الله جل وعلا أراد كذا، ومعنى كلام الله كذا وكذا. أنت ماذا تبين؟ كلام من؟ كلام الله رب العالمين. هذا يحتاج إلى ماذا؟ إلى غاية في الحرص والتحري. قال رحمه الله تعالى: المرجع في تفسير القرآن. قال: يرجع في تفسير القرآن إلى ما يأتي. أولا كلام الله تعالى فيفسر. قال: أولا كلام الله تعالى فيفسر. نعم، فيفسر القرآن بالقرآن، لأن الله تعالى هو الذي أنزله وهو أعلم بما أراد به. يعني أن تفسير القرآن على مراتب. يريد الشيخ رحمه الله تعالى أن يبين أن تفسير القرآن على مراتب. أولى مراتب تفسير القرآن أن يفسر القرآن بماذا؟ بالقرآن. لماذا؟ لأن المتكلم أعلم بكلامه من غيره، لأن المتكلم أعلم بكلامه من ماذا؟ من غيره. فالله جل وعلا أعلم بكلامه من كل أحد سواه، من كل أحد سواه. فالرتبة الأولى أن يفسر كلام الله جل وعلا بكلام الله جل وعلا. قال: لأن الله تعالى هو الذي أنزله وهو أعلم بما أراد به. وبعض أهل العلم ألف تفسيرا في هذا المعنى، أي تفاسير خاصة بهذا المعنى، تفسير القرآن بالقرآن. ومن أشهر هؤلاء العلماء والأئمة رحمهم الله تعالى العلامة الشنقيطي رحمه الله. العلامة الشنقيطي في كتابه أضواء البيان في تفسير القرآن بماذا؟ في بيان معاني القرآن وتفسير القرآن بالقرآن. ففسر القرآن بماذا؟ بالقرآن، وهو من التفاسير الجليلة العظيمة لما فيها من العلم الغزير. لكنه رحمه الله تعالى مات قبل أن يكمل ذلك التفسير، يعني مات ووصل أو قبل أن يصل إلى سورة قد سمع. مات رحمه الله تعالى قبل أن يصل إلى سورة قد سمع، ثم أكمل التفسير من سورة قد سمع إلى آخر القرآن. الشيخ عطية سالم رحمه الله تعالى، تلميذه عطية سالم رحمه الله تعالى، أكمل ماذا؟ ذلك التفسير على منوال الشيخ، على منوال الشيخ رحمه الله تعالى. فالشاهد من هذا أن هذا التفسير من هذا القبيل، من تفسير القرآن بماذا؟ بالقرآن. وهو كما سمعتم من أجل أنواع التفسير. لماذا؟ لأنه تفسير كلام الله بماذا؟ بكلام الله جل وعلا. فتجد الشنقيط رحمه الله تعالى رحمه الله يأتي بالآية من كتاب الله جل وعلا، فيقول: هذه وهذه كقوله تعالى كذا وكذا، وكقوله تعالى كذا وكذا، وكقوله تعالى كذا وكذا، يسرد. لكن مع التنبيه أنه لم يفسر كل آية، ولكن فسر ما ظهر له من القرآن أن بعضه يفسر ماذا؟ بعضا. واضح يا جماعة؟ لأن من القرآن ما ليس تفسيره في ماذا؟ في كتاب الله جل وعلا، بل تفسيره يكون في المرتبة الثانية أو في المرتبة الثالثة أو في المرتبة الرابعة. أي قد يكون القرآن كما سيأتي معنا يفسر بماذا؟ بكتاب الله. فإن لم يكن فماذا؟ فبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن لم يكن فماذا؟ بتفسير الصحابة رضي الله عنهم. فإن لم يكن نرجع إلى ماذا؟ إلى التابعين الآخذين عن الصحابة. إن لم يكن يرجع إلى ماذا؟ إلى لغة العرب. واضح يا إخوان؟ وقد تكون آية واحدة تجتمع فيها هذه المراتب كلها، يعني يجد تفسيرها من كتاب الله ومن سنة رسوله ومن أقوال الصحابة، من أقوال التابعين، واللغة تؤيد ذلك. واضح يا جماعة؟ لا، وهذا الحمد لله موجود وكثير. والمتأمل في تفسير ابن كثير وكذلك قبله تفسير الطبري يجد الشيء الكثير من هذا القبيل. قال رحمه الله تعالى: ولذلك أمثلة منها. واحد، قوله تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قال: فقد فسر أولياء الله بقوله في الآية التي تليها: الذين آمنوا وكانوا يتقون. يعني هذا تفسير للقرآن بالقرآن. يعني قد يقول قائل: من هم أولياء الله؟ نقول ماذا؟ نقول هم الذين قال الله جل وعلا فيهم وفسرهم ووضحهم بقوله الذين آمنوا وكانوا يتقون. إذن هذه الآية فسرها الله جل وعلا، تولى تفسيرها ربنا جل وعلا بنفسه، وهو من أجل بل أجل التفاسير. واضح يا جماعة؟ أجل التفاسير أن يفسر القرآن القرآن. قالت المثال الثاني قوله تعالى وما أدراك ما الطارق. قال فقد فسر الطارق بقوله في الآية الثانية النجم الثاقب. واضح يا جماعة؟ قد إنسان يقول وما أدراك ما الطارق، ما الطارق؟ فالله جل وعلا فسر بقوله ماذا؟ النجم الثاقب. قال الثالث قوله تعالى والأرض بعد ذلك دحاها. فقد فسر دحاها بقوله في الآيتين بعدها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها. ففسر الله جل وعلا معنى دحاها بأنه ماذا؟ أخرج منها، سواها، فأخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها يرحمك الله. قال ثانيا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم فيفسر القرآن بالسنة، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم مبلغ عن الله تعالى، فهو أعلم الناس بمراد الله تعالى بكلامه. بل هذه من مهمات الرسول صلى الله عليه وسلم، بيان معاني كلام الله جل وعلا، لأن الله جل وعلا ماذا قال؟ يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. ويدخل في التبليغ ماذا؟ تبليغ الألفاظ والمعاني. واضح يا جماعة؟ تبليغ الألفاظ والمعاني. بل الله جل وعلا يقول له، قال الله جل وعلا فيه ماذا؟ ونزلنا عليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم، لتبين للناس. فالرسول صلى الله عليه وسلم من مهماته إيش؟ البيان، من مهماته البيان للناس. فالشاهد من هذا أن الرسول صلى الله عليه وسلم من وظائفه التي هي من رسالته أنه يبين للناس مراد الله جل وعلا. قال ولذلك أمثلة منها واحد قوله تعالى الذين أحسنوا الحسنى وزيادة. فقد فسر النبي صلى الله عليه وسلم الزيادة بالنظر إلى وجه الله تعالى فيما رواه ابن جرير وابن أبي حاتم صريحا من حديث أبي موسى وأبي بن كعب. طيب، والحديثان ضعيفان، حديث أبي موسى وحديث أبي بن كعب، الأول في أبا بن عياش ورواه، يعني هذا طريق ابن جرير في أبا بن عياش وطريق ابن أبي حاتم فيه الهذلي وكلاهما متروك. وأما حديث أبي بن كعب ففيه راوي مبهم، ورواه جرير، ورواه ابن جرير من حديث كعب ابن عجرة، وفيه محمد بن حميد الرازي وهو متهم. وفي صحيح مسلم عن صهيب بن ابن سنان عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث قال فيه فيكشف الحجاب فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى ربهم عز وجل، ثم تلا هذه الآية للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. وهذه الآية أو هذا الحديث مما أعله الإمام الدارقطني رحمه الله تعالى، وإن كان في صحيح مسلم، لأن حماد بن سلمة رواه عن ثابت عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن صهيب، ورواه غيره عن ابن أبي ليلى مرسلا، فرجح الدارقطني رحمه الله تعالى إرسال، وأما الإمام مسلم رحمه الله تعالى فرجح الوصل، لأن حماد بن سلمة أثبت الناس وأحفظ الناس لحديث ثابت البناني رحمه الله. الشاهد من هذا أن فيه تفسير إيش؟ للذين أحسن الحسنى وزيادة. الثاني، مثال الثاني قوله تعالى وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. قال فقد فسر النبي صلى الله عليه وسلم القوة بالرمي، رواه مسلم وغيره من حديث عقبة بن عامر، أي في قول النبي صلى الله عليه وسلم ألا القوة، ألا إن قوة الرمي، ألا إن القوة الرمي، هذا تفسير للقوة، تفسير للقوة الذي في قول الله جل وعلا الذين أحسنوا الحسنى وزيادة. ولذلك أمثلة كثيرة، وقد جمع بعضهم رسالة ويعني ألف مؤلفا في هذا، أي في تفسير النبي صلى الله عليه وسلم للقرآن في الآيات التي فسرها النبي صلى الله عليه وسلم للقرآن. الثالثا قال كلام الصحابة رضي الله عنهم لا سيما ذو العلم منهم والعناية بالتفسير، لأن القرآن نزل بلغتهم وفي عصرهم، ولأنهم بعد الأنبياء أصدق الناس في طلب الحق وأسلمهم من الأهواء وأطهرهم من المخالفات التي تحول بين المرء وبين التوفيق لصاحب. الشيخ رحمه الله تعالى ذكر عللا لكون تفسير الصحابة بعد تفسير النبي صلى الله عليه وسلم، فذكر أولا أن يكون أول من ذوي العلم، لأن القرآن هتعيل أول، القرآن نزل ماذا؟ بلغتهم، والثاني ماذا؟ بعصرهم، أي شاهدوا التنزيل وعلموا الأحكام. قال ولأنهم بعد الأنبياء أصدق الناس في طلب الحق وأسلمهم من الأهواء وأطهرهم من المخالفات. واضح يا جماعة؟ وهذه من شروط المفسر، هذه كلها من شروط المفسر، يعني أن يكون عالما باللغة وعالما بمقاصد الشريعة، وأن يكون بعيدا عن الأهواء وبعيدا عن ماذا؟ عن القوادح في عدالته. هذه كلها من شروط ماذا؟ المفسر. وقوله رحمه الله تعالى لا سيما ذوي العلم منهم والعناية، ذكر بعض أهل العلم أن عشرة من الصحابة اشتهروا بالتفسير، أن عشرة من الصحابة اشتهروا بالتفسير، وهم الخلفاء الأربعة، وابن مسعود وابن عباس وأبي بن كعب وزيد بن ثابت وعبد الله بن الزبير. كم هؤلاء؟ نعيد، الخلفاء الأربعة وابن مسعود خمسة وابن عباس ستة وابن الزبير سبعة وزيد بن ثابت ثمانية وأبي بن كعب تسعة، وذكروا عاشرا ظهر أنه أبو الدرداء العاشر. فهؤلاء ذكروا بأنهم من ماذا؟ من العلماء بكتاب الله جل وعلا، ومن المفسرين بكتاب الله، إلا أن الخلفاء الثلاثة ولا سيما الأول منهم أبو بكر أقل الناس تفسيرا، لكنهم أعلم الناس بماذا؟ بكتاب الله جل وعلا، ولا أدل مما كان يستنبطه ويستدل به أبو بكر بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم. حينما مات النبي صلى الله عليه وسلم بماذا استدل؟ وما محمد إلا رسول قد خلت من قبل الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على عقابكم. هذا يدل على إيش؟ على فهم تام للقرآن، على فهم تام للقرآن، وأمثلة ذلك ونظائر ذلك كثيرة. فالشاهد من هذا أن المرتبة الثالثة معرفة أو تفسير القرآن بماذا؟ بأقوال الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. قال ولذلك أمثلة كثيرة جدا، منها قوله تعالى وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء، يعني في قوله أو لامستم النساء، قال فقد صح عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه فسر الملامسة بالجماع. واضح يا جماعة؟ فسر الملامسة بماذا؟ بالجماع. وها هنا مسألة يذكرها العلماء رحمهم الله تعالى ولا سيما علماء الحديث، هل تفسير الصحابي من قبيل المرفوع أو من قبيل الموقوف؟ واضح يا جماعة؟ أما من حيث أسباب النزول، من حيث سبب النزول، لو قال الصحابي نزلت الآية في كذا وهذه نزلت في كذا، فقد نقل بعضهم الإجماع على أنها من قبيل المرفوع. أسباب النزول إذا حكاه الصحابي يقول نزلت الآية في كذا، فهذا قالوا بإجماع أنه ماذا؟ أنها من المرفوع أو حكمها حكم المرفوع. واختلفوا في ماذا؟ في تفسير الصحابي، إذا فسر الصحابي الآية ولا سيما إذا لم يعلم له مخالف، إذا لم يعلم له مخالف، هل يكون هذا من قبيل المرفوع؟ ذهب إلى هذا جماعة من أهل العلم، وممن نص عليه بالنص الإمام الحاكم رحمه الله تعالى، الإمام الحاكم نص على ذلك، وبعضهم ذكر هذا المعنى عن كذلك عن جماعة من أهل العلم، منهم الشافعي ومنهم الإمام البخاري رحمه الله تعالى، إلى أنهم ذهبوا إلى هذا، والجمهور على أنه ليس من المرفوع وإنما هو من ماذا؟ من الموقوف. لماذا؟ لأنه عائد إلى الاجتهاد، عائد إلى ماذا؟ على اجتهاده أو إلى اجتهاده. والأظهر والله أعلى وأعلم التفصيل في المسألة، التفصيل في المسألة، فيقال ما كان للرأي والاجتهاد فيه مجال فإنه من قبيل إيش؟ من قبيل الموقوف، وما كان ليس للرأي والاجتهاد فيه مجال فإنه من قبيل إيش؟ من قبيل المرفوع. وبهذا يعني تجتمع أدلة كل أدلة كلا القولين، أدلة كلا القولين في المسألة. والله تعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.